آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثالث الذي يرتبط بالبحث عن صيغة الأمر، وهو دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. سهو عادة يبحث هنا، وإلا هو ليس له ارتباط بالصيغة بما هي صيغة، له ارتباط بالأمر، يعني ما يستعمل في مقام الطلب كما أن الأمر يستعمل في مقام الطلب، الصيغة تستعمل في مقام الطلب، الجملة الخبرية في بعض الأحيان تستعمل في مقام الطلب. لا إشكال في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب دالة على الطلب، بل لا إشكال في أنها دالة على الوجوب أيضا، يعني الطلب الإلزامي، الطلب الوجوبي، كما هو الحال في صيغة الأمر ومادة الأمر. وإنما الكلام يقع في توجيه دلالتها على الطلب أولا، وتوجيه دلالتها على الوجوب ثانيا. أما المقام الأول وتوجيه وتخريج دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية، مع أنها جملة خبرية، عادة شو علاقة بالطلب؟ أخبارا عن تحقق الإعادة منه، كيف تدل على وجوب الإعادة وطلب الإعادة؟ تخريج دلالتها على الطلب أولا في المقام الأول. هناك عدة آراء في ذلك. الرأي الأول ما نسب إلى القام وإلى المشهور، وهو أن دلالتها على الطلب مبني على أساس أنها مستعملة في الطلب، مستعملة في الطلب، تكون ظاهرة في الطلب، يعني مستعملة في الطلب. غاية الأمر أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن الجملة الخبرية موضوعة لمعنى استعملت في معنى آخر مجازي، فالجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في غير معناها الموضوعة له، هي موضوعة للنسبة الصدورية، خلنا نسميها الخبر عادة نسبة صدورية، استعملت في النسبة شنو؟ طلبية، مجازة، مجازة نستعمل. والقرين على هذا المجاز هو كون المتكلم في مقام طلب، هو نفس كون المتكلم في مقام الطلب يشكل قرينة على أن هاي الجملة الخبرية الموضوعة للإخبار عن الصدور تستعمل الآن وين؟ في الطلب مجازا. واضح هذا؟ هذا نسب إلى العلماء، إلى المشهور. زين، هذا لازمه شنو؟ أن يكون قول عليه السلام من مثلا إذا التفت إلى خلفه في الصلاة أعاد الصلاة، أن يكون هذا أو يعيد، أن يكون هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي، فيكون ظهورها في الطلب قائم على أساس استعمالها في الطلب مجازا، كظهور رأيت أسدا يرمي في الرجل شنو؟ شجار. ظاهر له لا؟ بتوسط القرين يكون ظاهر، هذا هم يكون ظاهر في ماذا؟ في الطلب، فهي مستعملة مجازا في الطلب. هذا رأي. الرأي الثاني، الرأي الثاني اللي عليكم سلامة الله، اللي اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه، مبني على نظريته في باب الوضع، وأن الوضع هو عبارة عن شنو؟ التعاون، تطبيق نظرية التعهد في المقام تعطينا هاي النتيجة، أن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على الطلب، فيكون استعمالها في الطلب استعمال حقيقي، استعمال حقيقي مو مجازي، استعمال حقيقي. ليش؟ لأن الجملة الخبرية موضوعة بوضعين، لأنها مرة تستعمل في مقام الإخبار، ومرة تستعمل في مقام شنو؟ الإنشاء والطلب، في مقام الطلب. يقول الواضع إذا استعملت في مقام، إذا يعني هيك الواضع يقول يتعهد بأنه إذا أراد تفهيم هذا المعنى يستعمل الجملة الخبرية كجملة إنشائية، وإذا أراد تفهيم النسبة الصدورية يستعملها كجملة خبرية، هي نفس الجملة. إذا أراد، إذا يقول أتعهد بأني عندما أقصد تفهيم النسبة الطلبية استعمل جملة أعاد كجملة طلبية، واضح؟ وإذا أتعهد تعهد آخر بأني عندما أريد تفهيم النسبة الصدورية فقط أستعمل نفس أعاد أو الجملة الخبرية كجملة شنو؟ خبرية، مو كجملة إنشائية. فلازمه تعدد التعهد وتعدد الوضع، واضح؟ بحيث يكون هناك تعهدان. هذا الكلام لازمه أن الجملة الخبرية الواحدة موضوعة بوضعين، فهي تستعمل في النسبة الصدورية وتستعمل في النسبة شنو؟ طلبية، وكل منهما استعمال شنو؟ حقيقي. فيلزم منا الاشتراك في نفس الجملة الخبرية. هذا الرأي الثاني. واضح هذا الرأي؟ ويستدل على هذا الرأي اللي يقوله، يستدل على ذلك، يقول أن المعنى يعني النسبة الصدورية اللي يتخيل أنها هي الموضوع له الجملة الخبرية فقط، هاي النسبة لو كانت هي الموجودة عندما تستعمل الجملة في مقام الطلب لصح استعمال أي جملة خبرية في مقام الطلب. الملازمة واضحة. يقول عندما يقول أعاد في مقام الطلب، هنا يقول ما يصير نقول أن الموجود هو معناها الحقيقي، لابد أن نفترض أنها مستعملة في معنى آخر غير معناها الحقيقي، لأنه مع انحفاظ معناها الحقيقي عندما تستعمل في مقام الطلب، إذن شنو الفرق بينه وبين أي جملة اسمية؟ لأن المعنى الحقيقي محفوظ في أي جملة اسمية، وهو النسبة شنو؟ صدورية، غير في أي جملة خبرية ولو كانت اسمية. كل جملة اسمية أو فعل ماضي أو فعل مضارع معناها صدور، غير صدور، نسبة صدورية. يقول هاي النسبة الصدورية لو كانت موجودة عندما تستعمل الجملة في مقام الطلب لصح استعمال كل جملة اسمية وكل جملة خبرية في مقام الطلب، والحال هذا لازم باطل لا يصح قطعا، وهذا دليل على أن المعنى الحقيقي للجمل الاسمية ما منحفظ عندما تستعمل في مقام الطلب، وإنما تستعمل في معنى آخر غير المعنى الموضوع له، وهذا المعنى الآخر هو عبارة عن النسبة الطلبية، أصلا تستعمل في النسبة الطلبية. فرق عن السابق شنو؟ أن المشهور يقول أن هذا الاستعمال مجازي، هو يقول أن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ حقيقي. شوفوا يقول أن التعهد يعني أن الواضع يتعهد بأنه عندما يريد إبراز الطلب الإنشائي يتعهد بأنه يستعمل الجملة الخبرية، لكن كجملة خبر الجملة الخبرية يستعملها كجملة إنشائية، وعندما يتعهد أيضا عندما يريد إبراز الصدور والحكاية عن الفعل الصادر سابقا والإخبار عنه يستعمل الجملة الخبرية، لكن كجملة شنو؟ خبرية. هناك تعهدان في نفس الجملة الخبرية، الجملة الخبرية موضوعها علما والموضوع بوضعين، واضح؟ الجملة الخبرية موضوعها بوضعين، موضوعها بهذا الوضع لقصدي لغرضي أو قصدي إبرازي الطلب، وموضوع بذاك لقصدي إبراز الحكاية عن تحقق الفعل سابقا. هذا قلنا لازمه تعدد الواضع، لازمه أن يكون أعادة موضوع شنو بوضعين مشترك، موضوع لنسبة صدورية ونسبة طلبية. إذا تريد تبرز النسبة الصدورية تستعمل أعادة، إذا تريد تبرز النسبة الطلبية أيضا شنو موضوع له أيضا تستعمل شنو أعادة، فتكون مشتركة بينهما. لازمه الاشتراك، لابد، ما مو واضح من كلامه، لكن لازمه أن يقول بالاشتراك. يقول القرينة لابد منها، القرينة موجودة دائما لأنه الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب، قرينتها وياها عادة يجي. وإلا إذا جتنا جملة أعادة وحدها نحمل أعلامة على أنها في مقام الأخبار، ما نحمل على أنها في مقام الطلب، يعني ماكو مانع أن يتميز أحد قرينة معينة، تكون قرينة اللي يحتاجها اللفظ المشترك يسموه قرينة معينة مو قرينة مجاز. الرأي الثالث في المقام اللي هو المعروف بين المتأخرين من المحققين، وهو أن يقال بأن الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في نفس معناها الحقيقي، في نفس معناها الحقيقي، وهو شنو النسبة لشنو صدورية. أصلا أعاد في مقام الإخبار وأعاد في مقام الإنشاء مستعمل في معنى واحد، وهو المعنى الموضوع له الجملة أساسا، وهو شنو النسبة الصدورية. وبهذا يفترق عن الأول، الأول يقول أن أعاد في مقام الإنشاء مستعمل في غير معناها الحقيقي، مستعمل في الطلب، ويفترق عن الثاني، الثاني يقول بلي أعادة في مقام الإنشاء مستعملة في الطلب لكن حقيقة مستعملة في الطلب. هذا يقول لا، لا مستعملة في الطلب، وإنما هي مستعملة في نفسي شنو معناها، لا مستعملة في الطلب لا مجازا كما في الأول ولا حقيقة كما في الثاني، وإنما مستعملة في نفس معناها هو النسب الصدوري. يعني الإمام عليه السلام لما يقول من التفت إلى خلفه أعاد الصلاة، هو يقصد الإخبار عن صدور الإعادة عمن سئل عن. بالضبط مثل ما أنا أقول فلان أعاد الصلاة، أعاد صلاته، ايش تفهم منها الإخبار؟ مو الإمام عليه السلام أيضا في قوله يعيد أو أعاد يقصد الإخبار، ويستعمل الجملة في الإخبار والحكاية. غاية الأمر أن الداعي لهذا الإخبار مرة يكون هو الحكاية فقط والإخبار عن تحقق الفعل، ومرة يكون هو شنو؟ هو الطلب. واضح؟ الداعي هو مرة يكون الطلب ومرة يكون هو الإخبار. فالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مستعملة في معناها الحقيقي، وهو النسبة الصدورية لكن بداعي الطلب، بينما أعاد في لا في مقام الطلب مستعملة في النسبة الصدورية بداعي الإخبار. هاي مستعملة في النسبة الصدورية بداعي الطلب. إذن بلحاظ المستعمل فيه مكفرك بين استعمال الجملة في مقام الطلب بين استعمالها في مقام الإخبار. المستعمل فيه شنو؟ واحد، والموضوع له واحد، فهم لا تعدد بالوضع ولا تعدد شنو في المستعمل فيه. الداعي يختلف، مرة يكون الداعي هو الإخبار، مرة يكون الداعي هو شنو؟ هو الطلب. فإذا قامت القرينة على أن الداعي هو الطلب، خلص حينئذ تكون ظاهرة في ماذا؟ في الطلب. واضح؟ تكون ظاهرة في ماذا؟ في الطلب. إسا كيفية ظهورها في الطلب هذا أكو إلى توجيهات، ما أكو داعي ندخل في تفاصيلها. أقرب هاي يعني أوضح هاي التوجيهات هو توجيهها وتخريجها على أساس الكناية، على أساس الكناية. كناية شنو هي؟ إخبار عن اللازم وإرادة منه ملزوم، هاي الكناية. يقول هذا كثير الرماد، كثير الرماد لازم لملزوم، وهو شنو؟ كرم وجهه. هو يريد يخبر عن اللازم كثرة الرماد، ومراده شنو هو؟ إخبار عن من؟ عن الملزوم، عن الكرام. هنا أيضا من باب الكناية أكو ملازمة بين صدور الفعل من المكلف وبين طلبه، وبين طلبه. يعني عندما يكون الفعل مطلوبا يفترض ماذا؟ صدوره من المكلف، فهو يخبر عن اللازم وهو الصدور، يستعملها في النسبة الصدورية، صدورية نفس معناها الحقيقي، لكن يريد ماذا؟ ملزوم الصدور، وهو شنو؟ طلب. فهو إخبار عن الملزوم وهو الطلب، فكأنه كان يقول له أنا أطلب منك هذا الفعل، الإعادة، الإعادة مطلوبة، وإذا كانت مطلوبة تكون ظاهرة في الطلب. فيمكن تفسير ظهور الجملة في الطلب على هذا الأساس. هذا التوجيه شنو هو الثالث؟ مو التوجيه الرابع اللي اختار السيد الشهيد رضوان الله عليه هو هذا، يقول ماكو داعي لكل هذا الكلام. الجملة الخبرية مستعملة في معناها في نفس معناها وهو النسبة الصدورية، ها، في معناها الموضوع له، فهي إخبار عن صدور الفعل من المكلف، كما ذهب زيد وقام عمرو واكفر بينهما. غاية الأمر أنه نقيد من يخبر بصدور الفعل عن بأنه مو مطلق الإنسان، مو مطلق المكلف، مكلف في مقام امتثال الأوامر الشرعية وبصدى التطبيق عمل على طبق الشريعة، مقيدة بهذا فقط، هذا القيد نحتاجه بس. إذا قامت قرينة على هذا القيد ماكو مشكلة، يمكن تفسير ظهور الجملة في الطلب. شلون؟ لأنه الإمام عليه السلام قاعد يخبر عن صدور الإعادة من هذا المكلف الذي التفت إلى خلفه في الصلاة، مو يخبر عن صدور الإعادة، واضح؟ فإذا افترضنا أن من يخبر عنه الإمام عليه السلام هو إنسان مؤمن متدين في مقام امتثال أوامر الشريعة، قال معناه شو؟ معناه أن الإعادة مطلوبة شرعا، واضح؟ معناه أن الإعادة مطلوبة شرعا، لأن هذا المكلف اللي قاعد نخبر عن صدور الإعادة منه في حالة معينة مكلف يطبق عمله على من؟ على وفق الشريعة وبحسب التعليمات الشرعية. فإذا هو في هاي الحالة إذا أعاد صلاته كما أخبر الإمام، إذا إعادته شنو؟ ها؟ مطلوبة شرعا. إذا إعادته مشرعة مطلوبة فيثبت الطلاق. مرة المخبر عنه هو مطلق المكلف ما يطبق عمله على الموازين، العمل الصادر منه مو معلوم أنه على طبق الموازين الشرعية، لكن عندما يكون في مقام الامتثال وفي مقام تطبيق الشريعة وتطبيق عمله على الشريعة، عندما يتحدث ويخبر عن صدور الفعل منه معناه أن هذا الفعل شرعي، يعني مما طلبه شنو؟ الشارع. فإذا ما نحتاجه على هذا الوجه فقط هو قرينة تقول أن من يتحدث عنه الإمام مو شخص مطلق الإنسان، وإنما هو يتحدث أعاد من أعاد ذاك الشخص شنو؟ اللي هو في مقام الامتثال. إذا قامت القرينة على هذا تكون الجملة ظاهرة في ماذا؟ في الطلاق. هذا هو التخريج الرابع في المقام. ننتقل الآن للمقام الثالث، المقام الثاني، وهو شنو دلالتها على الوجوب. سأفتهمنا دلالتها على الطلب، أما تخريج دلالتها على الوجوب هذا شلون؟ هذا ما يريد له كلام طويل. على الرأي الأول والرأي الثاني والرأي الثالث نستعين بنفس الوجوه التي ذكرت لدلالة صيغة الأمر أو مادة الأمر على من؟ على الوجوه، وهي العاقل أو الإطلاق أو شنو؟ أو الواقع. يعني بعبارة أخرى على هاي الآراء ماكو فرق بين مادة الأمر وصيغة الأمر وبين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، في أن الكل يكون ظاهر شنو؟ في الطلب. إذا كان ظاهر في الطلب فتجي الوجوه السابقة، العقل يجي مو؟ الشارع طلب منه الإعادة وغير مقرون بالترخيص، فالعقل يحكم بماذا؟ بوجوب. يجي الإطلاق لأنه يقول طلب منه الإعادة، وطلب الإعادة له مرتبة شديدة وله مرتبة شنو؟ ضعيفة. فإذا ما جاب قرينة على أنها ضعيفة مقتضى الإطلاق أنها شنو؟ شديدة، وهو معنى وجوب. ويمكن أيضا دعوى الواضح بأن يقال أن الصيغة أن الجملة الخبرية الجملة الخبرية موضوع من يقول بالوضع من يقول بالوضع يقول هنا أنها موضوعة للنسبة الطلبية الوجوبية. أكو مشكلة في هذا؟ مو مقصود أنه نسبة الناء، أنا أقول أنه يمكن أن يأتي هذا التخريج، فكل التخريجات السابقة يمكن واضح أكو إمكانية لتطبيقها شنو في المقام، فأي شيء نختار هناك مثلا هنا يمكن تطبيقها. بل الرأي الأخير اللي اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه هذا يحتاج إلى تتميم، لأنه هو أثبت الطلب بتقييد الإخبار بأنه عن شخص في مقام شنو امتثال مو مطلق الإنسان، هذا وحده يثبت الوجوب، لأن الاستحباب يحتاج إلى قيد أكثر من هذا، وهو أن يكون الإنسان المخبر عنه يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية، مو يطبق على الموازين الشرعية، طبق عمله على الموازين الشرعية، هو هذا يفعل الواجب ويترك الحرام، اللي يفعل الواجب ويترك الحرام طبق عمله على الموازين الشرعية، واضح؟ فإذا فعل شيئاً فذلك الشيء شنو؟ واجب. ترك شيء ذلك الشيء شنو؟ حرام. من الشخص اللي يفعل أكثر من الواجب، يعني يفعل المستحب، اللي يطبق عمله على أفضل الموازين، فإذا هو ما قرين على أن المخبر عنه يطبق عمله على أفضل الموازين، وقامت القرينة على أن المخبر عنه يطبق عمله على الموازين، فهذا يكفي لإثبات الوجوب، وأن الفعل الصادر منه ليخبر الإمام عليه السلام عنه هو واجب مطلوب، ليش؟ لأنه طبق الموازين، وهذا شخص ما يدور المستحبات والمكروهات وإنما يدور الواجبات والمحرمات، فإذا صدر منه الفعل معنى أن هذا الفعل يكون شنو؟ واجب. هذا التخريج الرابع لإثبات ظهور الجملة الطلبي الجملة الخبرية في ماذا؟ في مقام في الوجوب وفي مقام وفي الطلب الوجوبي. وبهذا يتم الكلام عن هذا المقام، والعمدة اللي قلنا نرجع إلى حديثنا السابق أن كل هاي تخريجات ما إلها آثار عملية على الأقل في الجملة الخبرية المستعملة في مقام شنو؟ في مقام الطلب. المهم في مقام الاستنباط هو ماذا؟ هو أن تكون الجملة ظاهرة في الوجوب، من تجي رواية تقول يعيد الصلاة يمكن استنباط الوجوب شنو منها، وهي ظاهرة بلا أشكال عند الجميع ومسلم ظهورها في الطلب الوجوبي مو فقط في الطلب، عند الجميع بلا نزاع وبلا خلاف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.